الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا لحائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا لحائض. هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما دلت عليه النصوص من الترغيب في الذكر والعناية به والمواظبة عليه في كل أحوال المسلم، فيذكر الله عز وجل وهو قائم، ويذكر الله وهو قاعد، ويذكر الله عز وجل وهو مضطجع، ويذكر الله عز وجل وهو ماش، ويذكر الله عز وجل وهو راكب، ويذكر الله وهو داخل، ويذكره وهو خارج، في كل أحواله وكل أحايينه. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رغب عباده وحثهم على ذكره في كل الأحوال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة، كما مر معنا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا. الذكر من تسبيح وتهليل وتحميد، وأيضا الدعاء للاستغفار وسؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، كل ذلك لا تشترط فيه الطهارة، لا تشترط فيه الطهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. فيذكر الله عز وجل في كل أحايينه وجميع أوقاته، لا يستثنى من ذلك إلا وقت قضاء الحاجة، احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى، وهو جالس يقضي حاجته، وهذا الوقت هو الذي يستثنى من ذلك. وإلا فالمسلم في كل وقت، سواء كان طاهرا أو كان جنبا. ولهذا سيأتي معنا في هذه الترجمة مشروعية الذكر والدعاء عند اتيان المرء أهله ومعاشرة الزوجة، وهذا من الذكر لله عز وجل في كل الأحايين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان شأنه كذلك، يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، في كل أحيانه، كما سيأتي معنا بذلك الحديث. وقوله رحمه الله تعالى: إلا القرآن، إلا القرآن. القرآن أعظم الذكر لله عز وجل، القرآن أعظم الذكر لله عز وجل، فإلا القرآن يستثنى مما تقدم في حال الجنابة وحال الحيض، قال إلا لجنب ولحائض، إلا لجنب ولحائض، يعني إذا كان الجنب يريد أن يذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا وتحميدا ونحو ذلك لا حرج، لكن إذا أراد أن يتلو القرآن لا. كذلك الحائض على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وثمة فرق بين الجنب والحائض، ثمة فرق بين الجنب والحائض. الجنب طهارته بيده، أراد أن يقرأ القرآن يغتسل، يغتسل ويتطهر ويقرأ القرآن. لكن الحائض ومثلها النفس، القول في النفس كالقول في الحائض، طهارتها ليست بيدها، لها مدة، الحائض 7 أيام قد تزيد على ذلك، والنفس قد تصل 40 يوما أو دون ذلك، وهي مدة طويلة. إذا انقطعت عن القرآن وعن وردها في القرآن وعن أيضا مراجعة محفوظها في القرآن، هذه مدة طويلة. فالحائض تختلف عن الجنب. فقوله فلا يحل لجنب هذا واضح، وقوله ولا لحائض هذه مسألة، يعني مسألة الحائض وكذلك النفس هل تقرأ القرآن وقت حيضها أو لا. المصنف واضح أنه يرى أنها لا تقرأ القرآن وكذلك النفس مثلها، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم ومنهم المصنف فيما يظهر، من أهل العلم من يرى عدم جواز قراءة الحائض والنفس القرآن كالجنب، كالجنب، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لكن الحديث لم يثبت. ومنهم من يرى جواز قراءتها للقرآن من غير أن تمس المصحف. ما معنى من غير أن تمس المصحف؟ إما أن تقرأ من حفظها ما شاءت أن تقرأ، أو تقرأ من المصحف لكن لا تلمسه، وإذا أرادت أن تقلب المصحف تقلبه بشيء، إما بقلم أو بالمهم لا تباشر لمس المصحف بيدها، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، فتقرأ من حفظها أو تنظر في المصحف وتقرأ من المصحف دون مس له، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا القول هو الصحيح لأمور عديدة. الأول لعدم ثبوت الحديث المتقدم، لعدم ثبوت الحديث المتقدم الذي ورد فيه ذكر الحائض والنفس، حديث ابن عمر. والأمر الثاني أن مدة الحيض والنفاس طويلة جدا، خاصة النفاس، وهي محتاجة إلى قراءة القرآن ومراجعة حفظها. ولو تركت النفس القرآن 40 يوما لضاع كثيرا من محفوظاتها من القرآن. الأمر الثالث أن الجنب جنبته بيده أو طهارته بيده، فمتى تيسر له أن يرفع الحدث أو أراد أن يرفع الحدث اغتسل وقرأ القرآن، بخلاف الحائض والنفس فليست طهارتها بيدها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس في منعها من القرآن، أي المرأة الحائض، سنة أصلا، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء لمشايخنا الكرام جوابا حول هذا السؤال، قالوا في أما قراءة الحائض والنفس للقرآن بلا مس للمصحف فلا بأس به، بلا مس للمصحف يعني إما من الحفظ أو بالنظر إلى المصحف دون مس، بلا مس للمصحف فلا بأس به في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، شاهدا لحث الشريعة على الذكر، ذكر الله عز وجل في كل الأحيين. والشاهد من الآية للترجمة قوله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في كل أحيانهم، لأن هذه أحوال المرء إما قائم أو قاعد أو مضطجع على جنبه مضطجع، فهذا ذكر لله في كل الأحيين، ذكر لله في كل الأحيين. ولهذا يستحب للمسلم أن تكون هذه صفته، أن يذكر الله قائما وأن يذكر الله قاعدا وأن يذكر الله راكبا وأن يذكر الله ماشيا وأن يذكر الله داخلا وأن يذكر الله خارجا وأن يذكر الله مضطجعا. ولهذا سيأتي معنا باب خاص في الأذكار المتعلقة بالنوم، إذا أوى إلى فراشه، إذا اضطجع على فراشه لينام، جاء فيها أذكار عديدة، والمصنف عقد فيها بابا خاصا، وهذا من الذكر لله سبحانه وتعالى في كل الأحايين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله: يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها، وما فيهما من الآيات العظيمة المشاهدة، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقاربهما الطول والقصر.
نعم، يطول هذا فإذا طال قصر الآخر، ثم يطول الآخر فيقصر الأول، هذا اختلاف. وأيضا اختلاف في الليل والنهار في الحر والبرد، وأنواع الاختلاف الذي يكون بالليل والنهار، هذا كله من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وكمال تدبيره.
قال رحمه الله: لآيات لأولي الألباب أي العقول الزكية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في جميع أحوالهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده وحكمته. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. يعني يتناول قوله على كل أحيانه، أي قائما قاعدا مضطجعا ماشيا راكبا داخلا خارجا، كل هذا يتناوله. وأيضا يتناول قوله على كل أحيانه طاهرا أو محدثا، فحال الطهارة وحال الحدث، فهو يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مشروعية الذكر على كل حال طاهرا أو محدثا. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أي عند الجماع عند المعاشرة لأهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى أو قضي بينهما ولد لم يضره، لم يضر أي الشيطان. هذا حديث عظيم فيه شاهد للترجمة، وهو ذكر الله على كل الأحيان، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات بركة في الحياة، بركة في الحياة، حياة المسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وكان ذاكرا لله في كل أحيانه في جميع أوقاته. ومن ذلك الحالة التي هي موطن غفلة عن الذكر، موطن غفلة عن الذكر، وهو ووقت استمتاع المرء بأهله والتلذذ بذلك، فهذا موطن غفلة. فإذا لم يغفل وذكر الله وبدأ هذا الأمر بالتسمية والذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى، كان بركة عليه وعلى أهله، وبركة على ولدهما إن قضي لهما ولد في تلك المعاشرة. قال: لو أنه قال بسم الله، هذه كلمة استعانة، فإن الباء في بسم الله، الباء هذه حرف استعانة، ومعنى بسم الله أي أبدأ هذا الأمر مستعينا بالله، متيمنا بذكره، متبركا بذكره، راجيا البركة من الله عز وجل بأن أبدأ بذكره سبحانه بسم الله. وقوله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان أي هو وزوجه، فلا يقربهما ولا يكون حاضرا، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ولا يكون حاضرا، يكون في جانب بعيد عنهم وهم بعيدون عنه. وقال: وجنب الشيطان، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فجنبنا الشيطان أي باعده عنا وسلمنا منه فلا يحضر. وأعظم من الحضور أيضا ألا يشارك، استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ليس لك عليهم سلطان، قال أهل التفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قالوا الذين يذكرون الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال الذين يذكرون الله، الآن شخص وضع الطعام وبدأ يأكل، ولم يسمي، أيكون الشيطان له سلطان في هذه الحال أو ليس له؟ له سلطان، ويشارك ودخل البيت، يقول الشيطان للشياطين عند باب بيته إذا لم يسمي قال أدركتم المبيت، لكن إذا قال بسم الله حادت هذه التسمية بينه وقت قضاء الحاجة، الشيطان ينظر للإنسان، إذا قال بسم الله صارت ستر، ما بين المرء في قضاء لحاجته وأعين الشياطين التسمية، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ستر من يريد قضاء الحاجة عن أعين الناس أن يدخل في مكان ويغلق الباب، وإذا كان في الخلاء يبتعد ويكون وراء شجرة، أو هذا ستره، لكن أعين الشياطين ليس له ستر منها إلا أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا حال المعاشرة للأهل، إذا لم يذكر الله عز وجل كان حاضرا، إذا لم يسمي يذكر الله عز وجل كان حاضرا معه، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن هذه بركة تعود أولا على الزوجين، الشيطان بعيد عنهم. هناك بركة عظيمة عجيبة جدا سبحان الله تعود للولد، وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال عليه الصلاة والسلام إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، إذا قضي لهما ولد، في بعض الروايات أبدا، هذه عجيبة. ويعني مهم جدا أن ينتبه الأب لأمر يسير ونفعه لابنه، إذا قدر ولد نفع عظيم، قد يعيش ابنه 90 سنة، نعم قد يعيش 70 سنة، قد يعيش أقل أكثر، هذا تحصيل للولد، أنا يحدثني أحد الأشخاص أعرفه بالعبادة، يعني صاحب عبادة، يحدثني يقول هو مقيم في المدينة، هذا من زمان، وولده ليس في هذا البلد، مرة يقول لي أبشرك أنا عندي عدد من الأولاد كلهم على مستوى عالي من الصلاح، وعيني تقربهم، ولا أعلم لي جهدا يقول في التربية والمتابعة، وما أعلم لي جهد، لكنني والله ما أتيت والدتهم مرة واحدة في حياتي إلا وقلت هذا الدعاء، وما أذكر أني ولا مرة فاتني، في كل مرة أستمسك به وأحرص عليه ما فاتني ولا مرة، يقول ما أعرف لي شيء في هذا الباب إلا هذا. والحديث واضح، يقول قضي بينهم ولد لم يضره الشيطان، فهذه يعني هذا حق للولد قبل أن يكون حق للزوجين، حق للولد ينتبه لها الوالد ويعتني به حتى يسلم الله سبحانه وتعالى، إن قضي لهم ولد في تلك المعاشرة يسلمهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان.
نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لم يضره، وفي رواية لم يضره الشيطان أبدا، لم يسلط عليه لأجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. قيل للبخاري: من لا يحسنها بالعربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم.
نعم. يقول قيل للبخاري أي الإمام صاحب الصحيح رحمه الله: من لا يحسنها بالعربية، يعني رجل من غير العرب أعجمي وعرف هذا الدعاء لكن ما يحفظه، هل يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بلسانه، هو بلهجته بلغته، هل يقول ذلك ولا يحسن هذا بالعربي؟ قال: نعم يقولها. لكن أيضا يستحب له مع الوقت، يستحب له مع الوقت أن يحفظ هذا باللفظ الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم باللسان العربي. لكن إذا كان ما يحفظ يقول نفس المعنى بلغته بلسانه، يقول بلسانه: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعرف المعنى ويدعو بما يدل على هذا اللفظ، فيقول بسم الله، يسمي، يقول بسم الله ثم يدعو بلسانه، يدعو بلسانه بسم الله، هذه أمرها سهل، يأتي بها يقول بسم الله مثل ما يسمي في تلاوته ومثل ما يسمي في دخوله ومثل ما يقول بسم الله، ثم بلغتي يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأليس الآن وقد سمعنا هذا الحديث وسمعنا شيئا من معناه، أليس من المهم جدا في صلاح الأجيال أن ينشر هذا الحديث؟ نعم يا أخوان، صلاح الأجيال الآتية والمواليد، أليس من المهم أن نهتم بصلاحهم وسلامتهم ووقايتهم من الشيطان؟ فلنتعاون في نشر هذا الخير نصحا للأجيال القادمة وحفظا لهم بإذن الله عز وجل ووقاية لهم من الشيطان الرجيم، ينشر. وأهل اللغات أيضا يدلون الناس بلغاتهم، وأيضا يقولون لهم: الإمام البخاري يقول لا حرج لو دعوت به بلسانه، حاول أن تتعلمه بالعربية، ما استطعت ادعو به، قل كذا وكذا، يعلمه المعنى بلغته بلسانه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في كل حال حتى في حالة الملاذ.
هذا الآن الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث في الترجمة، الحديث أورده في هذه الترجمة، لأن الترجمة ذكر الله في كل الأوقات قائما وقاعدا ومضطجعا في كل الأحايين، فإذا هذه حال ملذ، هذه الملذة واستمتاع، ومطلوب فيها ماذا؟ الذكر، فغيرها من الأوقات أيضا كذلك. فإذا كان الحديث دل على استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في حال الملاذ فهو مطلوب في كل حال، هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة من جميع الأسوأ. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه وعند استيقاظه، عند نومه وعند استيقاظه. هذه مثل الفرع للترجمة التي قبلها، يذكر الله في كل أحايين، في كل أحايين. ومن هذه الأحايين عندما يأوي إلى فراشه لينام، وأيضا مباشرة عندما ينهض من النوم ويستيقظ من نومه، عندما ينهض ويستيقظ من نومه. والذكر وقت الاستيقاظ، الذكر وقت الاستيقاظ له أثر عظيم جدا في غفران الذنوب، وفي إجابة الدعاء، وفي قبول الصلاة، له أثر عجيب جدا. كان ولعله يأتي معنا من تعار من الليل، الحديث الصحيح من تعار من الليل يعني استيقظ من نومه، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن استغفر غفر له، وإن دعا استجيب دعاؤه، وإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. ولهذا هذه الألفاظ ينبغي على المرء أن يجعلها على لسانه، أن يجريها على لسانه عندما يستيقظ مباشرة، يبادر إلى الذكر. أحد شيوخ البخاري رحمه الله كان كذلك، ورأى مرة في المنام من يقول له وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فهذه من أعظم الهداية، أن المرء مجرد ما يستيقظ يستيقظ ذاكرا لله. فإذا هذه الترجمة هي مثل الفرع التي قبلها، يذكر الله على كل أحايينه في جميع أحواله، ومنها عندما يأوي إلى فراشه لينام ينام ذاكرا لله، ويستيقظ ذاكرا لله عز وجل، يستيقظ ذاكرا لله. خطير جدا على الإنسان، وأنا أقول ذلك والله ناصحا مع أجهزة الآن الجوال، كثير من الشباب والناشئة والصغار ينام على لهو، تجده بيده الجوال ينظر إلى مناظر قد تكون سيئة وقبيحة أو أصوات محرمة ومنكرة، وينظر إليها حتى يسقط رأسه وينام غافلا عن ذكر الله. ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ينبغي أن ينتبه لهذا، أن النوم إذا كان على ذكر كان نوم طاعة، وإذا كان على غفلة كان نوم معصية. خطر على الإنسان ومضر عليه، ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا، النوم على ذكر لله. والنوم على ذكر لله عز وجل يورث ماذا؟ يورث نهوضا من النوم وقيام النوم على ذكر لله، على ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه نام وقلبه مع الذكر، فيستيقظ وقلبه ماذا؟ مع الغفلة، يستيقظ وقلبه مع الذكر، يقوم على ما نام عليه، يقوم من نومه على ما نام عليه. إن نام على ذكر قام على ذكر، وإن نام على غفلة قام على غفلة. ولهذا من أعظم الأمور المعينة للعبد على الطاعات وعلى صلاة الفجر وعموم العبادات الذكر عند النوم، لأن الذكر عند النوم معين على الذكر مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم. قال: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. في الباب ما يقال عند النوم وعند الاستيقاظ ورد أحاديث كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله في أذكار النوم تبلغ 40 الأحاديث التي وردت في هذا الباب، في هذا الباب. وسبق أن قديما أجريت مسابقة بين طلاب العلم في 40 في أذكار النوم بناء على كلام ابن القيم رحمه الله، فجمع أحد طلاب العلم بحثا وطبع بهذا العنوان الأربعين في أذكار النوم. الحاصل أنها كثيرة، لكن المصنف ذكر منها حديثا واحدا، ذكر منها حديثا واحدا، وإلا الأحاديث في الباب كثيرة. والمسلم ينبغي أن يتعلم هذه الأذكار وأنواع الأذكار، ويأتي عند نومه بالذي يتيسر، بالذي يتيسر له منها. قال عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أي لينام قال باسمك اللهم أحيا وأموت. في الحديث الآخر قال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وهنا قال باسمك اللهم أحيا وأموت. ولما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وعندما يأوي للنوم يقول باسمك اللهم أحيا وأموت. الموت أو النوم يعد وفاة، النوم يعد وفاة، النوم وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذه وفاة يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم يعد وفاة، ولهذا المستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، لأنه كان ميت موتة صغرى، ميت موتة صغرى. ولهذا العبد يذكر أنه إذا دخل في، يذكر عند إرادة الدخول في النوم أنه سيدخل في ماذا؟ في وفاة، وفاة صغرى. ولهذا النائم مثل الميت، لو يحصل عنده شيء ما يدري ولا. وسبحان الله حتى لو يعني من المؤذيات تأتي إليه وتؤذيه من عقرب أو حي، ما يدري عن شيء، ما يدري عن شيء. لكن إذا ذكر الله، إذا ذكر الله عز وجل صار بهذا الذكر محصن، لا يقرب شيء، لا شيطان ولا هوام ولا يضر شيء حتى يصبح، حتى يصبح. فينبغي للنائم إذا أوى إلى فراشه يذكر أنه سيدخل في هذه الوفاة الصغرى فيسمي، يدخل مسميا ذاكرا اسم ربه سبحانه وتعالى باسمك، يقول باسمك اللهم، يعني يدخل الآن في هذه الوفاة بماذا، بماذا يدخلها؟ بالتسمية، بالتسمية. والتسمية عرفنا أنها استعانة، التسمية استعانة، وأيضا تبرك وتيمم بذكر اسم الله عز وجل باسمك. والآن ماذا سيفعل؟ سينام. فهذا النوم والدخول في الموتى الصغرى يدخله بسم الله مسميا ذاكرا، ذاكرا ربه سبحانه وتعالى، طالبا أن يبارك الله له في نومه وأن يحفظه في نومه. باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. أحيا وأموت هو حي وسيموت، الآن يدخل في موتة صغرى. والعكس لما يقوم من النوم يقول أحيانا بعدما أماتنا، لأنه قام من هذه الموتة. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور. الآن الموتة الكبرى، الموتة الكبرى ماذا بعدها؟ الذي ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالذي بعد الموتة الكبرى ماذا؟ النشور. ولما كانت الموتة الصغرى شبيهة بالموتة الكبرى كانت القومة من النوم ماذا؟ نشورا. ولهذا ناسب أن يقول عندما يقوم وإليه النشور، لأن هذا شبيه بالموت ومن بعده النشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسبحان الله في أذكار المساء يأتي وإليك المصير، لأن سيموت الآن، فيناسب في المساء وإليك المصير، وفي الصباح وإليه النشور، لأن بعد القومة من النوم هذا نشور، هذا نشور الذي هو القوم من النوم الذي هو الموتى الصغرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النوم أخو الموت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عند الاضطجاع وعند الانتباه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا لحائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا لحائض. هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما دلت عليه النصوص من الترغيب في الذكر والعناية به والمواظبة عليه في كل أحوال المسلم. فيذكر الله عز وجل وهو قائم، ويذكر الله وهو قاعد، ويذكر الله عز وجل وهو مضطجع، ويذكر الله عز وجل وهو ماش، ويذكر الله عز وجل وهو راكب، ويذكر الله وهو داخل، ويذكره وهو خارج في كل أحواله وكل أحايينه. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رغب عباده وحثهم على ذكره في كل الأحوال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة، كما مر معنا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا. الذكر من تسبيح وتهليل وتحميد، وأيضا الدعاء للاستغفار وسؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، كل ذلك لا تشترط فيه الطهارة، لا تشترط فيه الطهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. فيذكر الله عز وجل في كل أحايينه وجميع أوقاته، لا يستثنى من ذلك إلا وقت قضاء الحاجة، احتراما لي ذكر الله سبحانه وتعالى وهو جالس يقضي حاجته، وهذا الوقت هو الذي يستثنى من ذلك. وإلا فالمسلم في كل وقت سواء كان طاهرا أو كان جنبا. ولهذا سيأتي معنا في هذه الترجمة مشروعية الذكر والدعاء عند إتيان المرء أهله ومعاشرة زوجه، وهذا من الذكر لله عز وجل في كل الأحايين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا كان شأنه كذلك، يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، في كل أحيانه كما سيأتي معنا بذلك الحديث. وقوله رحمه الله تعالى إلا القرآن، إلا القرآن، القرآن أعظم الذكر لله عز وجل، القرآن أعظم الذكر لله عز وجل. فإلا القرآن يستثنى مما تقدم في حال الجنابة وحال الحيض، قال إلا لجنب ولحائض، إلا لجنب ولحائض، يعني إذا كان الجنب يريد أن يذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا وتحميدا ونحو ذلك لا حرج، لكن إذا أراد أن يتلو القرآن لا. كذلك الحائض على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وثمة فرق بين الجنب والحائض، ثمة فرق بين الجنب والحائض. الجنب طهارته بيده، أراد أن يقرأ القرآن يغتسل، يغتسل ويتطهر ويقرأ القرآن. لكن الحائض ومثلها النفس، القول في النفس كالقول في الحائض، طهارتها ليست بيدها، لها مدة، الحائض 7 أيام قد تزيد على ذلك، والنفس قد تصل 40 يوما أو دون ذلك، وهي مدة طويلة. إذا انقطعت عن القرآن وعن وردها في القرآن وعن أيضا مراجعة محفوظها في القرآن، هذه مدة طويلة. فالحائض تختلف عن الجنوب. فقوله فلا يحل لجنوب هذا واضح، وقوله ولا لحائض هذه مسألة، يعني مسألة الحائض وكذلك النفس هل تقرأ القرآن وقت حيضها أو لا. المصنف واضح أنه يرى أنها لا تقرأ القرآن وكذلك النفس مثلها، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم ومنهم المصنف فيما يظهر من أهل العلم من يرى عدم جواز قراءة الحائض والنفس القرآن كالجنب، كالجنب، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القرآن، لكن الحديث لم يثبت. ومنهم من يرى جواز قراءتها للقرآن من غير أن تمس المصحف. ما معنى من غير أن تمس المصحف؟ إما أن تقرأ من حفظها ما شاءت أن تقرأ، أو تقرأ من المصحف لكن لا تلمسه، وإذا أرادت أن تقلب المصحف تقلبه بشيء، إما بقلم أو بالمهم لا تباشر لمس المصحف بيدها، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. فتقرأ من حفظها أو تنظر في المصحف وتقرأ من المصحف دون مس له، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا القول هو الصحيح لأمور عديدة. الأول لعدم ثبوت الحديث المتقدم، لعدم ثبوت الحديث المتقدم الذي ورد فيه ذكر الحائض والنفس، حديث ابن عمر. والأمر الثاني أن مدة الحيض والنفاس طويلة جدا، خاصة النفاس، وهي محتاجة إلى قراءة القرآن ومراجعة حفظها. ولو تركت النفس القرآن 40 يوما لضاع كثيرا من محفوظاتها من القرآن. الأمر الثالث أن الجنب جنبته بيده، أو طهارته بيده، فمتى تيسر له أن يرفع الحدث أو أراد أن يرفع الحدث اغتسل وقرأ القرآن، بخلاف الحائض والنفس فليست طهارتها بيدها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس في منعها من القرآن، أي المرأة الحائض، سنة أصلا، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء لمشايخنا الكرام جوابا حول هذا السؤال، قالوا في: أما قراءة الحائض والنفس للقرآن بلا مس للمصحف فلا بأس به، بلا مس للمصحف، يعني إما من الحفظ أو بالنظر إلى المصحف دون مس، بلا مس للمصحف فلا بأس به، في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، شاهدا لحث الشريعة على الذكر، ذكر الله عز وجل في كل الأحيين. والشاهد من الآية للترجمة قوله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحيانهم، لأن هذه أحوال المرء، إما قائم أو قاعد أو مضطجع، على جنبه مضطجع، فهذا ذكر لله في كل الأحيان، ذكر لله في كل الأحيين. ولهذا يستحب للمسلم أن تكون هذه صفته، أن يذكر الله قائما وأن يذكر الله قاعدا وأن يذكر الله راكبا وأن يذكر الله ماشيا وأن يذكر الله داخلا وأن يذكر الله خارجا وأن يذكر الله مضطجعا. ولهذا سيأتي معنا باب خاص في الأذكار المتعلقة بالنوم، إذا أوى إلى فراشه، إذا اضطجع على فراشه لينام، جاء فيها أذكار عديدة، والمصنف عقد فيها بابا خاصا، وهذا من الذكر لله سبحانه وتعالى في كل الأحايين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله: يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها، وما فيهما من الآيات العظيمة المشاهدة، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقاربهما، الطول والقصر.
نعم، يطول هذا فإذا طال قصر الآخر، ثم يطول الآخر فيقصر الأول، هذا اختلاف. وأيضا اختلاف في الليل والنهار في الحر والبرد، وأنواع الاختلاف الذي يكون بالليل والنهار، هذا كله من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وكمال تدبيره.
قال رحمه الله: لآيات لأولي الألباب أي العقول الزكية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في جميع أحوالهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده وحكمته. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. يذكر الله على كل أحيانه، يعني يتناول قوله على كل أحيانه، أي قائما قاعدا مضطجعا ماشيا راكبا داخلا خارجا، كل هذا يتناوله. وأيضا يتناول قوله على كل أحيانه طاهرا أو محدثا، فحال الطهارة وحال الحدث، فهو يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مشروعية الذكر على كل حال طاهرا أو محدثا. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أي عند الجماع عند المعاشرة لأهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى أو قضي بينهما ولد لم يضره، لم يضر أي الشيطان. هذا حديث عظيم فيه شاهد للترجمة، وهو ذكر الله على كل الأحيين، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات بركة في الحياة، بركة في الحياة، حياة المسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وكان ذاكرا لله في كل أحيينه في جميع أوقاته. ومن ذلك الحالة التي هي موطن غفلة عن الذكر، موطن غفلة عن الذكر، وهو ووقت استمتاع المرء بأهله والتلذذ بذلك، فهذا موطن غفلة. فإذا لم يغفل وذكر الله وبدأ هذا الأمر بالتسمية والذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى، كان بركة عليه وعلى أهله، وبركة على ولدهما إن قضي لهما ولد في تلك المعاشرة. قال: لو أنه قال بسم الله، هذه كلمة استعانة، فإن الباء في بسم الله، الباء هذه حرف استعانة، ومعنى بسم الله أي أبدأ هذا الأمر مستعينا بالله، متيمنا بذكره، متبركا بذكره، راجيا البركة من الله عز وجل بأن أبدأ بذكره سبحانه بسم الله. وقوله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان أي هو وزوجه، فلا يقربهما ولا يكون حاضرا، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ولا يكون حاضرا، يكون في جانب بعيد عنهم وهم بعيدون عنه. وقال: وجنب الشيطان، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فجنبنا الشيطان أي باعده عنا وسلمنا منه فلا يحضر، وأعظم من الحضور أيضا ألا يشارك، استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ليس لك عليهم سلطان، قال أهل التفسير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قالوا الذين يذكرون الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال الذين يذكرون الله. الآن شخص وضع الطعام وبدأ يأكل، بدأ يأكل ولم يسمي، أيكون الشيطان له سلطان في هذه الحال أو ليس له؟ له سلطان، ويشارك، ودخل البيت يقول الشيطان للشياطين عند باب بيته إذا لم يسمي قال أدركتم المبيت، أدركتم المبيت. لكن إذا قال بسم الله حاجة هذه التسمية بينه وقت قضاء الحاجة، وقت قضاء الحاجة الشيطان ينظر للإنسان، إذا قال بسم الله صارت ستر، ستر ما بين المرء في قضاء لحاجته وأعين الشياطين التسمية، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ستر من يريد قضاء الحاجة عن أعين الناس أن يدخل في مكان ويغلق الباب، وإذا كان في الخلاء يبتعد ويكون وراء شجرة، أو هذا ستره. لكن أعين الشياطين ليس له ستر منها إلا أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا حال المعاشرة للأهل، إذا لم يذكر الله عز وجل كان حاضرا، إذا لم يسمي يذكر الله عز وجل كان حاضرا معه، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن هذه بركة تعود أولا على الزوجين، الشيطان بعيد عنهم. هناك بركة عظيمة عجيبة جدا سبحان الله تعود للولد، وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان إذا قضي لهما ولد، في بعض الروايات أبدا. هذه عجيبة، ويعني مهم جدا أن ينتبه الأب لأمر يسير ونفعه لابنه، إذا قدر ولد نفع عظيم. قد يعيش ابنه 90 سنة، نعم قد يعيش 70 سنة، قد يعيش أقل أكثر، هذا تحصيل للولد، هذا تحصيل للولد. أنا يحدثني أحد الأشخاص أعرفه بالعبادة، يعني صاحب عبادة، يحدثني يقول هو مقيم في المدينة، هذا من زمان، وولده ليس في هذا البلد. مرة يقول لي أبشرك أنا عندي عدد من الأولاد كلهم على مستوى عالي من الصلاح، وعيني تقر بهم، ولا أعلم لي جهدا يقول في التربية والمتابعة، وما أعلم، ما أعلم لي جهد، لكنني والله ما أتيت والدتهم مرة واحدة في حياتي إلا وقلت هذا الدعاء، وما أذكر أني ولا مرة فاتني، في كل مرة استمسك به وأحرص عليه ما فاتني ولا مرة. يقول ما أعرف لي شيء في هذا الباب إلا هذا. والحديث واضح، الحديث واضح، يقول قضي بينهم ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. فهذه يعني هذا حق للولد قبل أن يكون حق للزوجين، حق للولد ينتبه لها الوالد ويعتني به حتى يسلم الله سبحانه وتعالى إن قضي لهم ولد في تلك المعاشرة يسلمهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان.
نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لم يضره، وفي رواية لم يضره الشيطان أبدا، لم يسلط عليه لأجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. قيل للبخاري: من لا يحسنها بالعربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم.
نعم. يقول قيل للبخاري أي الإمام صاحب الصحيح رحمه الله: من لا يحسنها بالعربية، يعني رجل من غير العرب أعجمي وعرف هذا الدعاء لكن ما يحفظه، هل يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بلسانه، هو بلهجته بلغته، هل يقول ذلك ولا يحسن هذا بالعربي؟ قال: نعم يقولها. لكن أيضا يستحب له مع الوقت، استحب له مع الوقت أن يحفظ هذا باللفظ الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم باللسان العربي. لكن إذا كان ما يحفظ يقول نفس المعنى بلغته بلسانه، يقول بلسانه: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعرف المعنى ويدعو بما يدل على هذا اللفظ، فيقول بسم الله، يسمي يقول بسم الله ثم يدعو بلسانه، يدعو بلسانه بسم الله، هذه أمرها سهل، يأتي بها يقول بسم الله مثل ما يسمي في تلاوته ومثل ما يسمي في دخوله ومثل ما يقول بسم الله، ثم بلغتي يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأليس الآن وقد سمعنا هذا الحديث وسمعنا شيء من معناه، أليس من المهم جدا في صلاح الأجيال أن ينشر هذا الحديث؟ نعم يا أخوان، صلاح الأجيال الآتية والمواليد، أليس من المهم أن نهتم بصلاحهم وسلامتهم ووقايتهم من الشيطان؟ فلنتعاون في نشر هذا الخير نصحا للأجيال القادمة وحفظا لهم بإذن الله عز وجل ووقاية لهم من الشيطان الرجيم، ينشر. وأهل اللغات أيضا يدلون الناس بلغاتهم، وأيضا يقولون لهم: الإمام البخاري يقول لا حرج لو دعوت به بلسانه، حاول أن تتعلمه بالعربية، ما استطعت ادعو به قل كذا وكذا، يعلمه المعنى بلغته بلسانه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في كل حال حتى في حالة الملاذ.
هذا الآن الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث في الترجمة، الحديث أورده في هذه الترجمة لأن الترجمة ذكر الله في كل الأوقات قائما وقاعدا ومضطجعا في كل الأحايين، فإذا هذه حال ملاذ، هذه الملذة واستمتاع، ومطلوب فيها ماذا؟ الذكر، فغيرها من الأوقات أيضا كذلك. فإذا كان الحديث دل على استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في حال الملاذ فهو مطلوب في كل حال، هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة من جميع الأسوأ. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه وعند استيقاظه. عند نومه وعند استيقاظه، هذه مثل الفرع للترجمة التي قبلها، يذكر الله في كل أحيين، في كل أحيين. ومن هذه الأحيين عندما يأوي إلى فراشه لينام، وأيضا مباشرة عندما ينهض من النوم ويستيقظ من نومه، عندما ينهض ويستيقظ من نومه. والذكر وقت الاستيقاظ، الذكر وقت الاستيقاظ له أثر عظيم جدا في غفران الذنوب، وفي إجابة الدعاء، في قبول الصلاة، له أثر عجيب جدا. كان ولعله يأتي معنا: من تعار من الليل، الحديث الصحيح، من تعار من الليل يعني استيقظ من نومه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن استغفر غفر له، وإن دعا استجيب دعاؤه، وإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. ولهذا هذه الألفاظ ينبغي على المرء أن يجعلها على لسانه، أن يجريها على لسانه عندما يستيقظ مباشرة، يبادر إلى الذكر. أحد شيوخ البخاري رحمه الله كان كذلك، ورأى مرة في المنام من يقول له: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فهذه من أعظم الهداية، أن المرء مجرد ما يستيقظ يستيقظ ذاكرا لله. فإذا هذه الترجمة هي مثل الفرع التي قبلها، يذكر الله على كل أحيينه وفي جميع أحواله، ومنها عندما يأوي إلى فراشه لينام، ينام ذاكرا لله ويستيقظ ذاكرا لله عز وجل، يستيقظ ذاكرا لله. خطير جدا على الإنسان، وأنا أقول ذلك والله ناصحا مع أجهزة الآن الجوال، كثير من الشباب والناشئة والصغار ينام على لهو، تجده بيده الجوال ينظر إلى مناظر قد تكون سيئة وقبيحة أو أصوات محرمة ومنكرة، وينظر إليها حتى يسقط رأسه وينام غافلا عن ذكر الله. ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ينبغي أن ينتبه لهذا، أن النوم إذا كان على ذكر كان نوم طاعة، وإذا كان على غفلة كان نوم معصية. خطر على الإنسان ومضر عليه، ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا، النوم على ذكر لله. والنوم على ذكر لله عز وجل يورث ماذا؟ يورث نهوضا من النوم، وقيام النوم على ذكر لله، على ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه نام وقلبه مع الذكر، فيستيقظ وقلبه ماذا؟ مع الغفلة، يستيقظ وقلبه مع الذكر، يقوم على ما نام عليه، يقوم من نومه على ما نام عليه. إن نام على ذكر قام على ذكر، وإن نام على غفلة قام على غفلة. ولهذا من أعظم الأمور المعينة للعبد على الطاعات وعلى صلاة الفجر وعموم العبادات الذكر عند النوم، لأن الذكر عند النوم معين على الذكر مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم. قال: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. في الباب ما يقال عند النوم وعند الاستيقاظ ورد أحاديث كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله في أذكار النوم تبلغ 40 الأحاديث التي وردت في هذا الباب في هذا الباب. وسبق أن قديما أجريت مسابقة بين طلاب العلم في 40 في أذكار النوم بناء على كلام ابن القيم رحمه الله، فجمع أحد طلاب العلم بحثا وطبع بهذا العنوان 40 في أذكار النوم. الحاصل أنها كثيرة، لكن المصنف ذكر منها حديثا واحدا، ذكر منها حديثا واحدا، وإلا الأحاديث في الباب كثيرة. والمسلم ينبغي أن يتعلم هذه الأذكار وأنواع الأذكار، ويأتي عند نومه بالذي يتيسر بالذي يتيسر له منها. قال: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أي لينام قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. في الحديث الآخر قال: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وهنا قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. ولما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وعندما يأوي للنوم يقول: باسمك اللهم أحيا وأموت. الموت أو النوم يعد وفاة، النوم يعد وفاة، النوم وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذه وفاة يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم يعد وفاة، ولهذا المستيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، لأنه كان ميت موتة صغرى، ميت موتة صغرى. ولهذا العبد يذكر أنه إذا دخل في يذكر عند إرادته الدخول في النوم أنه سيدخل في ماذا؟ في وفاة، وفاة صغرى. ولهذا النائم مثل الميت، لو يحصل عنده شيء ما يدري ولا. وسبحان الله، حتى لو يعني من المؤذيات تأتي إليه وتؤذيه من عقرب أو حي، ما يدري عن شيء، ما يدري عن شيء. لكن إذا ذكر الله، إذا ذكر الله عز وجل صار بهذا الذكر محصن، لا يقرب شيء، لا شيطان ولا هوام ولا يضر شيء حتى يصبح، حتى يصبح. فينبغي للنائم إذا أوى إلى فراشه يذكر أنه سيدخل في هذه الوفاة الصغرى، فيسمي، يدخل مسميا ذاكرا اسم ربه سبحانه وتعالى: باسمك، يقول: باسمك اللهم. يعني يدخل الآن في هذه الوفاة بماذا؟ بماذا يدخلها؟ بالتسمية، بالتسمية. والتسمية عرفنا أنها استعانة، التسمية استعانة، وأيضا تبرك وتيمم بذكر اسم الله عز وجل. باسمك، والآن ماذا سيفعل؟ سينام. فهذا النوم والدخول في الموتى الصغرى يدخله بسم الله مسميا ذاكرا ذاكرا ربه سبحانه وتعالى، طالبا أن يبارك الله له في نومه وأن يحفظه في نومه. باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. أحيا وأموت هو حي وسيموت، الآن يدخل في موتة صغرى. والعكس لما يقوم من النوم يقول: أحيانا بعدما أماتنا، لأنه قام من هذه الموتة. ف فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. الآن الموتى الكبرى، الموتى الكبرى ماذا بعدها؟ الذي ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالذي بعد الموتى الكبرى ماذا؟ النشور. ولما كانت الموتى الصغرى شبيهة بالموتى الكبرى كانت القومة من النوم ماذا؟ نشورا. ولهذا ناسب أن يقول عندما يقوم وإليه النشور، لأن هذا شبيه بالموت ومن بعده النشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسبحان الله في أذكار المساء يأتي وإليك المصير، لأنه سيموت الآن، فيناسب في المساء وإليك المصير، وفي الصباح وإليه النشور، لأن بعد القومة من النوم هذا نشور، هذا نشور الذي هو القوم من النوم الذي هو الموتى الصغرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النوم أخو الموت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عند الاضطجاع وعند الانتباه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.